عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أبدانكم على النار لا تقوى. فإن الله عز وجل أمرنا أكثر من مرة في قرآنه بالتقوى، فقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة عباد الله، نواصل الحديث حول محبطات الأعمال، صيانة لأعمالنا مما يبطلها ويذهب بها، وحفاظا على رأس مالنا من أن يضيع منا. وقد عرفنا في ذلك أن المحبط الأول والأعظم هو الكفر بالله عز وجل بردة كاملة أو بتكذيب ببعض أجزاء الدين. أما المحبط الثاني فكان الإشراك بالله سبحانه، والمحبط الثالث موالاة أعداء الله، والمحبط الرابع كان الكره لما أنزل الله، وما أكثره في الخلق وما أفشاه. وعرفنا أن الكره لأصل من أصول الدين، كالكره لفرع من فروع الدين، كالكره للدين كله. لا يقبل الله منا أن نأخذ بعض دينه ونترك بعضه الآخر، ولا ينفعنا عند الله عز وجل أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، أو أن نحب بعضا ونكره بعضا. إنما ينبغي قبول الدين كله، ويجب التصديق بكل ما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. لا بد من التصديق به، ولا بد من قبوله والرضا به، ولا بد من العمل به على حب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأعيد التكرار لما أن الناس كثيرا ما يفهمون أنه ما دام قد صلى وصام وزكى وحج أو فعل مظاهر الإسلام فلا عليه إن كره أمرا من أمور الدين، إن كره هيئة كاللحية أو الحجاب، إن كره أمرا ظاهريا أو خفيا، لا عليه من ذلك. كلا يا أخي الكريم، اعلم أنك بذلك على خطر عظيم، ف فإن دين الله تعالى كله سواء، الأمر الصغير منه كالأمر الكبير، غير أن الجزاء يختلف. أما رد هذا كرد هذا، وكره هذا ككره ذاك، المسألة واحدة. واعلم أن المنافقين الذين أعد الله لهم الدرك الأسفل من النار كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يخرجون في صفوف المجاهدين المسلمين، كانوا يأتون بالصورة الظاهرة للإسلام، ولكنهم نافقوا بقلوبهم فأخرج الله أضغانهم وفضح سرائرهم وحشرهم أمام الكافرين في النار، فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكأن الله سيقدم المنافقين أولا، لأنهم كانوا أخطر من الكافرين الذين تميزوا بكفرهم وعرفهم المسلمون، فيتمكنون من تحاشيهم ومن مهادنتهم ومن البعد عن شرهم والسلامة من خطرهم. أما ذاك الذي يندس في صفوف المسلمين وهو بقلب كافر كاره لما أنزل الله، فيتكلم بكلام يناقض دين الله عز وجل وينقض العقيدة في الله، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا، هذا فتنة عظيمة على الإسلام والمسلمين، وخطره أدهى وأمر. لذا قدمه الله في العذاب وجعله في أسفل سافلين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما المحبط الخامس والسادس فهما موضوعنا اليوم بعون الله تبارك وتعالى. خامس هذه المحبطات، وهو أمر خطير كذلك، إنه أمر شائع، أمر عام كثير في هذه الأيام، وللأسف سبق النبي صلى الله عليه وسلم بتحذيرنا منه، وأخبرنا أنه سيكون في الزمان كذا وكذا، ليحذر الناس ولتتقي الأمة شر هذا الخطر. ومع ذلك صدق إبليس ظنه على كثير من الناس، ألا وهو اتباع سنن من كان قبلنا، ويصح أن يقال اتباع سنن من كان قبلنا. والمقصود بالسنن الطريقة، والمقصود بالطريقة العادة، العرف، التقاليد، المبادئ في الحياة. سمعنا كثيرا ما رواه الإمام البخاري وغيره رحمهم الله عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية عند غير البخاري وباعا بباع، على أي مقياس، على أي مسافة سوف يقع هذا. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب معروف بالالتواء، ومعروف بأنه ذو وجهين، له بابان، باب للدخول وباب للفرار. حال المنافقين لهم وجهان، والمنافقون صنعة اليهود، واليهود شياطينهم الذين علموهم النفاق، كما بيّنت ذلك سورة البقرة مع سورة الحشر مع آيات أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من شر واقع، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن، إذن هذا أمر مكتوب علينا. لا، إنما يحذرنا اجعل غيرك يتبع، اجعل غيرك يسقط ويقع، لا تكن أنت المنفذ للشر في الدنيا. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أنه يأتي على الناس زمان يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني لا يكون في الحي إلا رجل واحد أمين. هل حرصت أن تكون أنت الأمين عند ضياع الأمانة؟ هذا قدر من الأقدار، إن قلت ذاك قدر فهذا قدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فأخبر أنه سيكون في زمان من الأزمان غرباء، قال العلماء فيهم هم الذين يظهرون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على علم عندما تموت في الناس، هؤلاء هم الغرباء. فهل حرصت على أن تكون من الغرباء وهو قدر من أقدار الله؟ لا يا أخي، ليس الأمر كما يفهم هكذا، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن عموم الأمة، فلا تكن أنت من هؤلاء التابعين على جهل وعمى. هو يقول هذا الكلام ليحذرنا، ليبصرنا، ليعلمنا سنن الهدى. أما تلك السنن فهي سنن الضلال وسيتبعها كثير من الناس، والمقصود بالحديث فلا تكن معهم. من أدركهم فلا يكن معهم، كما فهم هذا الفهم الصحيح سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، إذ يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فما دمت عرفت شرا سيقع في آخر الأمة فاحذر من الوقوع فيه، واحذر من أن يدركك هذا الشر. لتتبعن سنن من كان قبلكم. قد يقول قائل وماذا في هذا؟ ماذا في أن نتبع الأمم السابقة، وخاصة إذا كانت أمة متقدمة كما يقال عنها كأمة اليهود وغيرها في هذه الأيام؟ لماذا لا نمشي وراء هؤلاء المتقدمين المتطورين المتحضرين، الأمة الراقية كذا وكذا، لماذا لا نمشي وراءهم؟ اعلم أن هناك فرقا بين أن تمشي وراء مخلوق يخطئ ويصيب، تمشي وراءه وأنت مغمض عينيك اتباعا أعمى، انقيادا مستسلما لا نظر فيه ولا اعتبار، هذا خطأ. خطأ ولو كنت تمشي وراء شيخ إسلام في أي زمن من الأزمان، لا تمشي وراءه هكذا وتتبعه اتباعا أعمى، إنما هذا الاتباع الأعمى فقط محصور على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتبعه ولا تناقش، اتبعه ولا تسأل، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي من عند الله، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا فقط وأنت تمشي وراء شريعة الله ممثلة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كن أعمى لا تنظر إلى طريق آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال العلماء الأفاضل ابتداء من ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإمام مالك رحمه الله إلى غيره ومن بعده، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يترك من كلامه شيء، فكل كلامه وحي من عند الله، لا سيما الكلام في الدين وحي من عند الله، وحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فتمشي وراءه وأنت مطمئن، لا تناقش ولا تسأل ولا تتراجع ولا تتردد، إنما من عداهم، من عدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عدا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمة جميعا، فكن على حذر، حتى ولو كنت تمشي وراء شيخ مشيخ في العلم والدين فاعلم أنه بشر غير معصوم، لا يأمن أن يخطأ في مسألة أو يجهل في أخرى، وإن أصاب في كثير من المسائل وإن علم كثيرا من أمور الدين، لكن أن تمشي وراء أمة حكم الله عليها في القرآن بالضلال، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا كما قال الله فيه، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وهم اليهود، وقد أضلوا كثيرا من جاء من بعدهم من بني إسرائيل، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. كيف تتبع أمة كتب الله عليها الغضب واللعنة في القرآن الكريم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هم الأنبياء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما حدثتنا بذلك سورة النساء، غير المغضوب عليهم، أي غير صراطي وغير طريقي وغير سنني وغير مبادئ وتقاليد وتعاليمي وعاداتي، المغضوب عليهم ولا الضالين. أمة بني إسرائيل كلها على ضلال في معظمها وفي مجملها، إلا من استثناه الله عز وجل. لذلك من علامات الضلال في آخر هذه الأمة أن تتبع سنن من كان قبلهم، أن تتبع سنن من كان قبلها من بني إسرائيل، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، هكذا لا تفكير، لا نتبعهم في أمر ونخالفهم في أمر آخر، بل انقياد كامل على أي بعد وعلى أي مستوى وعلى أي نطاق، الاتباع محقق وراءهم، حتى لو دخلوا مكانا غاية في الضيق والالتواء لكنتم وراءهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني من غيرهم، من غيرهم هم المقصودون بهذا الحديث، فلا تتبعوهم. وننبه هنا لمن يتلقط، لمن يلتقط الكلمات من بين السطور ولمن يتصيد، إن هذا الحديث وأمثاله مما يمنعنا وينهانا عن اتباع الأمم السابقة التي حكم الله بضلالها، ليس معنى هذا أن نخرب أو ندمر أو نضرب أو نقيم حربا بيننا وبينهم، هذا لا، هذا النص إنما فقط يقول لا تتبعوهم في التعاليم، في التقاليد، في العادات، في الدين، في طريقة أخذهم الدين، والآية تبين لنا هذا. فأحكام السلم والحرب هذه لها فقه آخر ولها درس آخر لا نتكلم فيه الآن، إنما ندور ونحور حول الحفاظ على أعمالنا الصالحة التي رزقنا الله إياها فيما مضى. سمعنا هذا الحديث كثيرا وكأن هذا المعنى ليس في القرآن، ولكن هناك آية تنص على هذا، إذ يقول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث في سورة التوبة عن المنافقين والمنافقات، فيقول عز وجل مخاطبا المنافقين من هذه الأمة: كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المحور الذي ندور حوله لنحذره، أولئك حبطت أعمالهم، أولئك السابقون ومن تبعهم على نهجهم وخلاقهم كذلك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. لا، وبعد توصيف الله توصيف، وبعد تصنيف الله تصنيف، أن يقول الله لك فلان هذا خاسر، أو الصنف الفلاني من الناس خاسر وضال، وتزعم فيه أنه متقدم وعالم وخبير وكذا وكذا، هذا مخالف، مخالف تماما للوضع العقلي الصحيح، وهذه مشاقة لله عز وجل ومخالفة، فاحذر على نفسك من أن تخالف الله عز وجل، فلا قبل لك به، إنه القوي المتين عز وجل. كالذين من قبلكم يا منافقي هذه الأمة في كل زمان، كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا، كانت حضارتهم أعظم من حضارتكم، كان تمكينهم في الأرض أكثر من تمكينكم، كانوا أقوى وأشد وأكثر منكم، فاستمتعوا بخلاقهم. قال المفسرون الخلاق هو النصيب، هو النصيب من الشيء، والمراد به هنا هو النصيب من الدين. وانظر إلى تعبير القرآن، فاستمتعوا بخلاقهم، والمعنى أي استمتعوا وتمتعوا وأخذوا الفوائد والمتع بتطبيق نصيب من الدين، كأنهم اختاروا من الدين الأوامر والنواهي والعبادات التي تجلب عليهم المنافع. أما حينما يدعى إلى العطاء والتضحية والبذل في سبيل الله، تراه ينكص على عقبيه وينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أما إذا رأى له فائدة من وراء الدين، إذا رأى مصلحة تتحقق من وراء الدين، تظاهر به وتمسح فيه وأعلن أنه مسلم. لماذا؟ لأن ذلك سيجلب عليه نفعا، استمتع بدينه ولم يقم بدينه. كما قالها أحد العلماء الدعاة في هذه الأيام كلمة أعجبتني جدا، قال ينبغي، جزاه الله خيرا، قال ينبغي علينا أهل الإسلام أن نحقق بيننا وبين أنفسنا أمرا، وهو هل نحن نخدم الدين حقا أم أننا نستخدم الدين؟ ثانية، هل نحن نخدم الدين؟ كل مسلم يفكر في نفسه، خدمت أولادي، خدمت صنعتي، خدمت أصحابي وأهل الكار معي وأهل صحبتي وأهل جيراني وأهل جيرتي، خدمت كثيرا، لكن هل خدمت دين الله بشيء؟ تصلي، صلاتك لك أنت، ثواب الصلاة لك، تزكي، ثواب الزكاة لك، ماذا فعلت للدين؟ إنك فعلت لنفسك، وكان فضل الله عليك عظيما في أن انتسبت للدين، فصرت مسلما عزيزا كريما، لك عزة في الدنيا وشرف لو كنت مؤمنا حقا، ولك ثواب عظيم عند الله عز وجل. فهل أنت خدمت الدين أم استخدمته؟ أنا واحد، الدين خدمني خدمة عظيمة، ولو نظر كل منا في نفسه لوجد فضل الدين عليه عظيما عظيما عظيما، ولا فضل له في ذرة على دين الله تبارك وتعالى. فبنو إسرائيل، الأمم الذين كانوا من قبلنا والذين أنتجوا النفاق في العالم، إنهم استمتعوا بنصيبهم من الدين، أي طبقوا من الدين الأجزاء التي تحقق لهم المتعة والفائدة فقط. لكن حين يأتي مقام البذل والعطاء، كما قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل لله وهم بذبحه لله، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. ترى أضحية المسلمين يأتون بديلا عنها باللحم، ما قصد الله أن تأكل لحما أو أن تشرب أو أن تتصدق، إنما قصد فقط أن تذبح، بعد الذبح أنت حر في اللحم، ما تدخل الله في تقسيمها، وليس هناك آية قرآنية ولا حديث صحيح يقسم لحم الأضحية ولا لحم العقيقة، إنما أمر الله بالذبح فقط. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فنحن خدمنا الدين أم استخدمناه كما استخدمه الذين من قبلنا؟ فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. في الجوانب الأخرى تراه يصلي ويزكي ويحج وكذا وكذا، لماذا؟ سيقال عنه رجل طيب، رجل صالح، رجل البر والإحسان، الحج فلان، سيستفيد من وراء كل ذلك، له متعة من وراء كل هذه العبادات. لكن تعال في أمور أخرى تراه يخوض فيها، وخضتم كالذي خاضوا. الخوض أصله المشي في الماء، ترك الطريق اليابس الطيب الذي جعل للمشي والسير، وخاض في ماء وغالبا يكون ماء وطينا. شبه الله تبارك وتعالى من يخوض في كلام لا ينبغي أن يتكلم فيه، شبهه بمن يخوض في ماء وطين. أحدنا يقبل على نفسه أن يمشي هكذا في ماء وطين وحي؟ إنه لا يقبل على نفسه ذلك. وفي أيام المطر وليس عندنا وحل في مدينتنا، كثير من الناس يقعدون عن العمل ويقعدون عن الصلاة في المساجد لأنه يخشى أن يمشي على أرض بلل، فما بالك إذا كان فيها الوحل؟ فما بالك وكثير من المسلمين يخوضون في أمور هي أكثر خبثا وكرها من الطين، ويحسبون أن الأمر هين. المنافقون في صدر هذه الأمة كانت لهم مجالس يخوضون فيها، إنهم يظهرون في صفوف الصلاة وفي صفوف الجهاد ليقال عنهم إنهم مسلمون، وقد استمتعوا بذلك استمتاعا عظيما ولا أعظم منه، إلا أنهم لم يحاربوا. يكفي أنهم لم يحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام كبقية فئات الكفر. ما الذي منعهم من حربه؟ كان الصحابي يأتي ويقول: يا رسول الله، فلان هذا منافق، أفلا نقتله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ إنه معهم في المسجد، فإذا قتلوه ها هم أولئك يقتلون أخاهم الذي يصلي ويسجد معهم. فتنة، فتنة عظيمة. فمنعوا من القتل ومتعوا بالحياة، هذه من أعظم المتع التي تمتعوا بها بأخذ نصيب من الدين. كانوا يخرجون في صفوف الجهاد في الظاهر حتى إذا رأوا العدو تراجعوا، وعند تقسيم الغنائم بعد انتصار المسلمين يحضرون مجلس التقسيم ليأخذوا من الغنيمة، وربما أعطوا في بعض الأحيان، أخذوا متعة من وراء وقفة في صف الجهاد. وهذا الأمر صوره كثير.